مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد. فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
نعم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
شيخ محمد.
نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. قبل الفطور يتوجه كثير من الصائمين إلى الكبة ويدعون كل يوم يعني قبل الفطور بشوية
لكن على وجه الجماعي ولا
لا على وجه كل واحد بحاله يتوجه
ما في شيء ما في شيء
يعني قبل الفطور بشوية
ما في شيء لكن ما ينبغي أن يستخدم هذا السنة
ليس بسنة
يعني دفع دائما لأن الرسول لأني ما أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الإفطار فعل ذلك لكن ورد أن الصائم له دعوة عند فطره لا ترد
أفهمت؟
ألا تأخذوها راشدة
لأن كثير في الحرب يصلحونها
أقول أحسن ألا تأخذوها راشدة لأنني لا أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الإفطار توجه إلى القبلة ودعا
إنما الدعاء يكون خلال اليوم كله يعني
الدعاء عند الرسول طيب
بس ليس براتبة
ها؟
أقول ليس براتبة
ليس براتبة
أحسن الله إليك
فضيلة الشيخ بالنسبة للبخاخ الذي يستعمله مرضى الربو أيضا يستفسرون عن حكمه يا شيخ؟
الذي نرى أن هذا الذي يستعمل الربو نوعا النوع الأول لبخاخ انطلق من الآلة التي في يده ثم تنفجح في الفم وينزل منها إذا المعدة هذا لا يجوز إلا عند الضرورة فيجوز ويكثر ويقضي يوما مكانا وفي هذه الحال إذا أكثر فله أن يأكل ويشرب بقية يوم لأن الصوم الآن ليس له وجبة عليه والنوع الثاني هواء غاز لا يصل إلى المعدة هذا لا يفطر لأنه ليس أصلاً ولا شرباً وليس له جرم يصل إلى المعدة فلا يكون مقدراً نعم
أحسن الله إليكم من حافظ على الصلوات في رمضان وعلى الصلوات الخمس في أوقاتها ولكنه لم يصلي التراويح ولا التهجد هل عليه شيء في ذلك؟
ليس عليه شيء إذا قام الواجب فليس عليه شيء لكنه حرم نفسه خير كثيرة لأن هذا الشهر شهر عمل صالح وموسم رابح فلا ينبغي الإنسان أن يدع الاتجار به بكثرة الأعمال الصالحة أرأيت لو أن شخصا جلب بضاعة إلى بلد وباعها برأس ماله هذا لا شك فيه كلمة من الخسارة وآخر جلب سلعة إلى بلد لكنه باعها بربح الثاني لا شك أنه رابح وكل إنسان يريد هذا الذي أنصح به إخواننا المسلمين أن يقتنموا هذا الموسم في الأعمال الصالحة وأسأل الله أن يعينهم وإياهم على ذلك
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الشيخ في سؤال.
نعم.
هو أن جدة والد الأم متوفية منذ 25 سنة وكانت لا تقضي ما يفوتها من القيام من الجهل كانوا يقضون الصلاة ولا يقضون الصيام وكانت تأتيها الاستحاضة بعض السنوات فلا تقضي فلا تصوم أكثر رمضان فماذا يلزمنا؟
لكن هذا عن جهل
جهل نعم كانوا يقضون الصلاة كانوا بالبادة يقضون الصلاة ولا يقضون الصوم
جمع عليها ليس عليها شيء
ليس عليها شيء
هنا
ولا يلزمنا نحن شيء
ولا يلزمنا شيء
أتابكم الله يا شيخ
الله بارك
السلام عليكم
السلام عليكم
السلام ورحمة الله
سؤال مع الهاتف
نعم
الشيخ محمد
نعم
فضيلة الشيخ محمد
نعم
يا مرحب
مرحبا
السؤال الأولاني الدعاء الجماعي غير مشروع فهل الدعاء دعاء الجماعي في صلاة التراويح شرعي أم لا؟
القنوت في الوتر يدعو الإمام ويؤمن من وراءه.
طيب جزاك الله خيرا. السؤال الثاني،
نعم،
هل يجوز إقامة ليلة القدر في المنزل في البيت يعني، أم لابد أن تكون في المسجد؟
الأفضل في جميع أيام رمضان أن يكون في المسجد.
الأفضل تكون في المسجد
إلا للنساء.
أيوه.
البيوت أفضل
في الليالي الوتر من الشهر الفضيل.
أبو بارك الله فيك.
الله يكرمك.
الرجال الأفضل أن يصلوا في المسجد.
أيوه.
والنساء يصلين في بيوتهم.
أيوه.
هذا هو.
طيب، هل يجوز عمل عمرتين في شهر رمضان؟ لأن هذه العمرة لها فضلها العظيم.
أقول بارك الله فيك.
الله يكرمك.
ما فيه إلا عمرة واحدة.
عمرة واحدة.
السفر الواحد ما فيه إلا عمرة واحدة.
طيب يا سيدي، كل عام وأنتم بخير.
إن شاء الله.
وجزاك الله خيرا.
من الأسئلة فضيلة الشيخ عن فضل الصدقة في رمضان، ولمن تعطي الصدقة في رمضان وتخصيصها في هذا الشهر الفضيل، لعل لكم إجابة حول ذلك.
الجود في رمضان أفضل من الجود في غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يطاغ الدين فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود للخير من الريح المرسلة. فالصدقة في رمضان تآثر في الزمان، فهي فيه أفضل من غيره بشرف زمان. ولكن قد تكون الصدقة في وقت تكون حاجة الفقراء فيه أشد، فتكون الصدقة فيه أفضل من صدقة في رمضان، لأن الصدقة في رمضان لها شرف الزمان. لكن إذا كان الفقراء في رمضان تأتيهم صدقات يستغنون بها، لكن في غير رمضان لا تأتيهم صدقات فيحتاجون إليها، كانت الصدقة في وقت حاجة الفقراء أفضل، لأن ذلك أمس المقصود من الصدقة. إذ أن أهم مقصود في الصدقة أن ينتفع الفقراء بها، وكلما كان انتفاعهم بها أكثر كانت أفضل. ولهذا لا نرى أن الناس كلهم يكون على الصدقات في رمضان وعلى الإنفاق في غير رمضان. الإنسان ينبغي له أن يراعي حاجة الفقراء قبل مراعاة الزمان، فإذا تساوى الأمران فلا شك أن الصدقة في رمضان أفضل، لما في ذلك من التأكيد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما في ذلك من شد حاجة الفقراء في هذا الشهر المبارك لعلهم يتفرغون للعبادة من صلاة وقرآن وذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر. نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص فيه هذه العشر إحسان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يأخذ منه إلا ما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد التفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم، حيث يعتكف المسجد ويأتي إلى أصحابه الذين شاركوا في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوه ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه. إن هذا في الحقيقة مضيعة الوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل. لكن لا حرج علينا أن نتحدث بما لا بد منه من موعظة للمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف، فتحدث إليها ساعة ثم قامت تنصرف، فقام معها ليقلدها عليه الصلاة والسلام، يعني يهيئها كما يعذر. فلما تخص به هذه العشرة الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، هل يصاب هذا التهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلم يكن يقوم الليل كله في خير العشر الأواخر فيما نعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للمعتكف في المسجد الحرام، هل يجوز له الخروج للأكل والشرب؟ ومتى وأين يشرع الاعتكاف؟ وما الذي يشرع للمعتكف؟
نعم، يجوز للمعتكف في المسجد الحرام وغيره إذا لم يكن عنده من يأتيه بالأكل والشرب أن يخرج إلى بيته ليأكل ويشرب، وكذلك يخرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط، ويخرج كذلك للوضوء، ويخرج كذلك للغسل إذا أصابت جنابة، ويخرج كذلك لصلاة الجمعة إذا كان معتكفا في مسجد لا جمعة فيه. على كل حال، ما ليس له من بد شرعا أو حسا له أن يخرج من أجله، وأما خروجه لغير ذلك فلا يخرج حتى ولو لعباده. فلو فرض أن إنسانا خرج وهو معتكف ليعود مريضا فلا يخرج، لأن عيادة المريض ليست واجبة. لكن لو اشترط ابتداء اعتكافه أن يعود مريضا قريبا له مثلا، أو أن يشيع جنازته لو مات، إن هذا لا بأس به، لأن هذا مقصود شرعا. أما لو ترك عند اعتكافه أن يخرج من بيع والشراء، إن هذا الشرط لا بمنافاة الاعتكاف، كما لو شرط أن يخرج إلى أهله ليبيت معهم ويباشرهم بالجماع وغيره، فإن هذا الخلق لا. وإن لم نقول خروج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه من كثرة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا بد منه شرعا أو طبعا، هذا يجوز الخروج إليه سواء اشترطه أم لم يشترطه. القسم الثاني ما له من بد فله أن يدعه، لكن فيه مصلحة شرعية الخروج لعيادة المريض أو تشيع جنازة، فهذا إن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج إليه، إن خرج إليه فلا اشترط. القسم الثالث ما لا يمكن أن يصح معه الاحتكاك، وذلك فيما إذا خرج إلى شيء يناسب الاحتكاك، فما لو خرج ليبيع يشتري أو خرج للنوم مع أهله وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز سواء اشترطه أم لم يشترطه، فإن فعل بطل الاحتكاك. نعم.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
شيخ محمد، نجد شيخ بعض العلماء في التراويح يجمع بين الشيخ والمسلم في سلامة. ما العلم؟ أن المأموم لا ينهي إلا الشيخ دون الوتر. فهل يصح منها الوتر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا يجب أن نعلم أن من أوفر بثلاث فله أن ينزل بركعتين، فله أن يصلي ركعتين أولا ويسلم ثم يأتي بالثالث، وله أن يجمع الثلاث بتشهد واحد وتسليم واحد. وأما بالنسبة للمأمومين فإنهم ينوون أنهم في وتر حتى في الركعتين الأولين، يعني مثلا الإمام إذا انتهى من التراويح وكبر للشفع الذي يسمى عند الناس الشفع معناه أنه دخل في الوتر، وعلى هذا فالمأموم ينوي أنه داخل في الوتر، وبذلك لا تلتبس عليه الأمور، لأن الشفع من الوتر لكنه صفة ثانية. والذي أرى أنه ينبغي للإمام أن يكون على وتيرة واحدة، بمعنى أن يوتر بثلاث فردا بتشهد واحد وتسليم واحد من أول الشهر إلى آخر، أو أن يكون يوتر في الصفة الثانية، أن يوتر أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالث حتى لا يتلخبط الناس. مع أني كما قلت لك كما أقول السائل ما ليس فيه لخبطة، لأن الركعتين المنفردتين هما من الوتر، فالمأموم ينوي من الأصل من يوم سبر الجماعة بعد التراويح ينوي أنه دخل في الوتر. نعم.
ولكن يا شيخ.
نعم نعم.
بالنسبة لباب الأمة قد يصلي ثمان ركعات ثم يكفى، وباب الأمة قد يصلي عشر ركعات ثم يكفى، فقد لا يعلم المأموم هل هو يريد أن يكفى بعد ثمان ركعات أو يكفى بعد عشر ركعات، فلا يعلم بذلك.
الذي ينبغي للإمام أن يستمر إما على 11 وإما على 13 حتى لا يتلخبط الناس، اما كون يصلي ليله 11 ولا 13 فهذا لا شك انه سيشوش على الناس. لكن بعض الاخوه يقول اني افعل ذلك ليتبين للناس ان الامرين جائزان، وهذا لا شك انه قصد طيب، لكن يحصل به التشويش، ويكفي ان يبين للناس ان الامرين جائزان في الكلام. إذا سلم من الصلاة قال إنه يجوز أن يصلي 13 ركعة وأن يصلي 11 ركعة. وإن بهذه المناسبة أود أن أقول إن ما يفعله بعض الأئمة من كون يصلي 7 ركعات بتسليم واحد يجلس بعد الثامنة ولا يسلم ثم يصلي 9 بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصر على هذا الوجه. أقول إن هذا خطأ من هؤلاء الأخوة، وذلك الوجه الأول أن هذه الصفة بالوتر إنما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في بيته وحده، ولم يثبت أنه صلى هذه الصفة للناس أبدا. وثانيا أن هذا يشق على الناس أن يصلي بهم 9 ركعات في تسليم واحد، فإن من الناس من يكون له حاجة، من يحتاج إلى نقض إلى إعاقة البول وما أشبه ذلك. ثم على فرض أنه لا حاجة في مشقة أن يبذل بهم 9 ركعات، فمثل هذا يمكن أن يخبر الناس به بدون أن يفعله فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله حين صلى بأصحابه في قيام رمضان. وإنني بهذه المناسبة أيضا أود للإخوان الحريصين على بيان السنة بالقول والفعل أن ينظروا نظرة فائقة كيف كان مجاري الصلاة والسلام يفعل، وهل كان يفعل على هذا الوجه مثلا إذا صلى وحده، والإنسان إذا صلى وحده يطول ما شاء، أو إذا صلى بالناس أو ما أشبه ذلك. وهذه مسألة ينبغي لطالب الحديث أن يجعلها له على باب. نعم.
جزاكم الله خيرا.
السلام
عليكم.
عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام.
شيخ محمد
تفضل. نعم.
يا شيخ انا والعمره الله يجزاك خير ومعي عائله، فهل يلزمنا ان نمر يعني نصلي ركعتين في مسجد الفتات؟
اين بلدك الان؟
يا انا في الرياض. في الرياض.
في الشمال في الجنوب؟
في الرياض يا شيخ.
في الرياض؟
نعم.
طيب هل ستاتي بالطائره ولا بالسياره؟
لا بالسياره ان شاء الله.
إذا وصلتم إلى السير الكبير
فأحرموا
منه.
نعم.
إذا وصلتم إلى السير الكبير
أيوه
فأحرموا منه.
أيوه هذه تحرم من السير الكبير نعم، لكن هل يعني ندخل المسجد صلي ركعتين أو لا؟
لا لم يبلغ
يعني مرور مرور ما عليها شيء.
ممكن إذا حاذيتم النقاط
أيوه
تقول لبيك اللهم عمرة
أيوه
وأنتم على السيارة.
أجابك الله. جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن، تفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام. في سؤال بالنسبة للصلاة يا شيخ.
تفضل.
تقدم لنا أحيانا أحد المصلين يمكن أو يخطئ في قراءة الفاتحة. يقول إياك نعبد. فهل يعني تجوز أو
هذا لا يغير المعنى، لكن لا ينبغي أن يكون الإمام دونهم في القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعم القوم أقرأهم بكتاب الله. والواجب على المأمومين الذين وراءه والذين يمكنهم أن يقوموا هذا الإمام أن يقوموه وأن يدرسوه الفاتحة على وجه صحيح، فإن تمكن من أدائها على وجه صحيح فهذا المطلوب، وإن لم يتمكن فالواجب أن يرفع الأمر إلى المسؤولين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ومعنا مكالمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لإخراج الزكاة هل هو يخرج عن طريق الصاع ولا بالكيلو؟
يعني زكاة الفطر.
نعم زكاة الفطر والكفارات أيضا.
بالصاع أحسن. الصاع أحسن.
نعم.
نعم. لأن الكيلو يختلف الموزون بالثقل والكفة.
نعم.
لذلك الصاع أحسن.
لكن لو أخرج أحسن بالكيلو.
لو أخرج بالكيلو فالعلماء يقولون.
نعم.
إن الصاع النبوي الصاع النبوي
نعم
كيلوين 40 غرام
كيلوين 40 غرام
الصاع
نعم
كيلوين 40 غرام لكن بأي شيء في البر الرزينة، الرزينة يعني الجدل، الجدل.
نعم.
هذا هو.
وبالنسبة للأرز يعني يخرج أيضا؟
الأرز بارك الله فيك ما ندري هل هو أكثر من الحنطة ولا لا. ولذلك أنا أقول لك أن الاعتبار بالمثال أحسن.
وكذلك بالنسبة للتمر أحيانا يكون التمر مكنوز يكون ثقيل أو تمر مفرد يكون خفيف.
هذا لا، حتى الآن يعني إذا اعتبرت مثال ما يجوز. والتمر المكنوز ما يجوز مثال. ثابت بالوزن، وإذا كان ثابت بالوزن تزود الوزن. عشان الثقيل لازم يزود الوزن.
بالنسبة لسؤال الكنوز. هل السنة رفع اليدين؟
نعم.
لو دعمت رفع اليدين؟
فلا بأس. فما أنه لو دعمت رفع اليدين في غير الصلاة كغير القيود لا بأس.
طيب
الأفضل
نعم
أن الإنسان يرفع يديه.
وبالنسبة أحسن الله إليك تفريق بعض العلماء بين رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة وبعد النافلة، أي يقولون بعد الفريضة رفع اليدين بدعة وبعد النافلة ليس بدعة. وشو التفريق أحسن الله إليك؟
أولا بارك الله فيك اعلم أن الدعاء قبل السلام هو السنة وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء ما شاء. عند ولا لا؟
نعم نعم.
هذا واحد. فلا دعاء بعد السلام لا في الفريضة ولا في النافلة.
يعني الأفضل قبل السلام.
قبل أن يسلم، لأن ما دام الآن بين يدي ربي يناجي ربه أحسن. أما فريضة فقد قال الله تعالى إذا قريتم الصلاة فاذكروا الله. ولم يكن الرسول يدعو بعد الفريضة. ولم يكن يدعو بعد النافلة أيضا. الدعاء قبل السلام كما أرسل بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس من الإنسان يرفع يديه ويدعو أحيانا. أما دائما كما يفعل العوام عندنا من حين ما يسلم النافلة يرفع يديه ويدعو، هذا ما ليس له أمر.
يعني إحنا يكون بدعة رفع اليدين بعد الفريضة أو النافلة.
الله كلمت بدعة ثقيلة عليه. لكن نقول لا يدعو إذا أراد أن يدعو يرفع قبل السلام.
وبالنسبة لرفع اليدين لو دعا
ما في شيء رفع اليدين، رفع اليدين من آداب الدعاء.
لا قصد بعد فريضة مباشرة يعني فيها شيء؟
نعم خالف أمر الله، لأن الله قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. ولا يمكن الرسول يدعو بعد الفريضة إلا الاستغفار ثلاثا في حين يسلم، وهذا الاستغفار يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان قد يكون أتى بالصلاة على غير وجه أكمل فيستغفر الله.
جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك
فيك.
الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة ويصلي المسجد وغيره، ما حضر عنه أنه دعا بعد إحداث السلام أبدا فيما أعلم، إلا حينما فعلت قريش به ما فعلت لما كان ساجدا تحت الكعبة وأتى بسلام الناس ووضعوا على ظهره وقام أتم صلاته ثم رفع يديه يدعو عليه. هذا إنما فعله من أجل أن يرهب هؤلاء الكفار.
وقول احسانك اللهم إني على ذكرك ليس دعاء؟
لا دعاء، لكن ماذا يقال؟
بعد السلام.
لا يقال قبل السلام.
بعد السلام قبل السلام هذا؟
قبل السلام. أحسن لي التسبب.
يعني احسانك يدعو حتى لو أطال.
لو أتأخر عن الصلاة كثيرة. والإمام أيضا لا يطيل على الناس فيشق عليه.
لا بالنسبة للنافلة لو يتحكى لوحده وأطال في السؤال.
لوحده وأراد أن يدعو قبل أن يسلم لو بقي ساعة ثلاثة فلحظ.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم، معنا مكالمة تفضل. نعم. نعم. سائل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد؟
نعم.
والله في بعض الأسئلة خاصة برمضان بالنسبة للأدوية. أول حاجة اللي هي بالنسبة لأطراف الأنف والعين.
أطراف العين لا بأس بها.
حتى لو سقط في الحلق؟
حتى لو وقع في الحلق.
نعم. وخاطر في الأنف؟
أطراف الأنف لا تصل إلى الحلق. نعم. بمعنى قطرة قطرة.
نعم.
يعني فيها.
نعم لا تفطر
حتى تصل الى الحج حتى لا تصل الى الحج.
نعم. طب بالنسبه للمخاخات اللي هي بتتعمل بعض الامراض زي الازمات الصدريه عن طريق الفم او الانف
لا باس بها.
لا باس بها.
نعم.
طب بالنسبه للتحاميل الفرجيه
لا باس بها.
طب شكرا لك الحمد لله.
احسن الله اليكم شيخ.
تفضل.
شكرا
يا اخي. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا
فضيله الشيخ؟ حياكم الله.
الله يكرمك ويبارك فيك. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
الفرق بين الورع والزهد.
ها؟
الفرق بين الورع والزهد، لان هناك ورع محمود محمود ومذموم.
لا احنا ربنا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
الفرق بين الورع والزهد.
نعم.
ان الزهد اكمل.
نعم.
لأن الزهد الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة.
نعم.
والورع ترك ما يضر في الآخرة.
نعم. هناك منهم محمود ومجهول.
الزهد أفضل.
نعم.
أما الورع فنعم هناك ورع مبني.
نعم.
وهو أن يتورع الإنسان عما أحل الله له تقربا إلى الله بذلك.
نعم.
لأن التقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه الله.
نعم.
من الأمور المذمومة المبتدعة.
نعم.
فلو تورع الإنسان عن أكله بالطيب مثلا.
نعم.
تقربا إلى الله تعالى.
نعم.
لقلنا إن هذا الورع مذموم لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرعه الله.
نعم.
أفهمت الآن؟
نعم يا شيخ. لا
تبحث عن جديدة. تقربا إلى الله عز وجل.
نعم.
لكن هذا ورع مبني.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
لما ذكر الكبرى قال يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إن أحد لا يحب أن يكون سيفه جميلا ونعله جميلا.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال.
نعم.
يعني يحب التجمل.
نعم.
فعلى هذا فنقول لبس الثياب الجديدة الغسيلة النظيفة.
نعم.
بما يحبه الله عز وجل.
نعم.
فلو ترك الإنسان هذا لكان لا يزكي نفسه الخلق.
نعم.
او الوجه.
نعم.
وتقرب الى الله بذلك قلنا هذا ورع مذموم.
طيب
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
فضيلة.
معنا مكالمة الان. امرأة نذرت ان تصوم الخميس والاثنين من شعبان طول الدهر، هل اذا افطرت بسبب الحيض او النفاس هل عليها القضاء؟ واذا كان اخر هذه الايام هو يوم شك آخر يوم من شعبان فماذا يجب عليها؟
أولا لا بد أن نعرف سبب النذر، يعني هل هو نذر تطوّع بمعنى أنه نذر مطلق أو أنه نذر معلق على شيء؟ نجي بالتفصيل ما
خالف.
إذا كان معلق على شيء، لأن قالت إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم الاثنين والخميس في شعبان. وقصدها بهذا أن تمنع نفسها من الزهد، فنذرها هذا في حكم اليمين. إن شاءت كفرت كفارة اليمين وبرئت من النذر، وإن شاءت صامت النذر. فأما إذا كان نذر طاعة، كأن نذرت أن تصوم لله الاثنين والخميس في شعبان، فإنه يلزمها أن توبي بما نذرت، لأن صوم الاثنين والخميس طاعة لله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا صادف يوم حيض فإنها تقضي، ثم هل يلزمها كفارة أو لا يلزمها، يعني هل يلزمها كفارة جميل أو لا يلزمها؟ الصحيح أنه لا يلزمها.
الشيخ إذا صادق يوم حيض ولا يوم شك في شيء؟
لا يوم حيض.
نعم تفضل.
إنها تقضي والصحيح أنه لا يلزمها الصلاة جميعا لأنها أخرت بغير اختيارها. وأما إذا صادف يوم الشك كما في هذا العام حيث كان يوم الخميس يوم 30 من شعبان فإنها تصوم ولا حرج. فهذه المرأة صامت الخميس ليس لأنه يوم شك ولكن لأنه يوم نذرت أن تصوم فيه.
فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سائلة تقول نريد أن نصلي التراويح مع المسلمين. السائلة تقول أريد أن أصلي التراويح في المسجد مع الجماعة وأرجع إلى بيتي وأصلي مرة ثانية، هل لها أن توتر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أوترت مع الإمام ولا ترغب أن تتهكك في آخر الليل فإن الإمام إذا سلم من الركعة من ركعة الوتر قامت هي بدون سلام وأتت بركعة حتى لا توتر مرتين. وإن سلمت مع الإمام يعني أوترت مع الإمام وسلمت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة
فيها عن التهجد. وبالنسبة للمرأة ماذا عن اعتكاف المرأة يا شيخ، هل لها أن تعتكف مثل الرجل؟
نعم لها أن تعتكف كما يعتكف الرجل، لكن هذا إذا كان هناك مكان خاص للنساء، لأن المرأة لا بد أن تنام ولا بد أن تصلي وأن تقرأ، لا بد أن يكون هناك مكان خاص. ولهذا لما أردنا ما أراد ما تنهينا فجدنا ضربنا أخذيان نفسي الخداء لكان فرد كل واحد بخدائه.
جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول بأنها تبلغ من العمر 34 وهي حامل والحمل يتعبها، وهو العاشر تقول وعندها أمراض متعددة وعندها أنيميا تقول في الظهر، هل يجوز لها أن تربط الأرحام؟
إذا كان الحمل يتعبها شعرا غير عادي لمرضها فلا بأس أن تفعل ما ذكرت بشرط أن يكون ذلك بإذن الزوج. وشرط ثاني أن لا يكون الربط مستمرا لأنه ربما يخشيها الله عز وجل وتحمل مرة أخرى. أن إذا كان يؤلمها آلام غير طبيعية يعني غير عادية لمرضها فلا بأس أن تربط الرحم، لكن بشرطين. الشرط الأول إذن الزوج، والشرط الثاني أن يكون الربط غير مستمر دائما بحيث إذا عافاه الله عز وجل حلت الربط وحمل.
معنا مكالمة أخرى. فضيلة الشيخ.
نعم.
تقول جاءت من القاهرة للعمل بدون محرم، هل يجوز لها أن تؤدي العمرة والحج؟
لا يجوز لها أن تأتي من القاهرة بلا محرم ولا أن تؤدي الحج والعمرة بلا محرم. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اختلفت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتي. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الغزوة ويخرج مع امرأته، ولم يستقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المرأة هل هي كبيرة أو صغيرة، هل هي جميلة أو قبيحة، هل معها نساء أو ليس معها نساء، هل هي آمنة أو غير آمنة. فالسد صلى الله عليه وسلم باب مطلقة لا باب كابر امرأة إلا مع ذي محرم.
الشيخ محمد هذه السائلة تقول بأنها كانت جالسة في سجادتها تنتظر أذان الفجر وأخذها النوم، وبعد ذلك صحت وشربت كأس ماء بعد الأذان بعد أن قامت بخمس دقائق تقريبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لها هل هي إذا شربت الماء ومن أنه لم يؤذن فلا شيء عليها، وإن كانت تعلم أنه قد أذن ولكنها متهاونة فعليها أن تتوب إلى الله وأن تقضي يوما بدل ذلك اليوم.
طيب
وإني بهذه المناسبة
نعم تفضل
أود من إخواني أن لا يتهاون بهذا الأمر وأن يتحرر النظر في الساعات بدقة حتى لا يتسرعوا فيأكلوا ويشربوا بعد طلوع الفجر.
فضيلة الشيخ
نعم.
هذه السائلة تقول بأنها عندها ثمانية أولاد وثمان بنات، ويسألونها الناس عن عدد أولادها وتخفي عليهم، هل في ذلك بأس؟
لا بد أن أعرف لماذا تخفي، أتخشى من العيب؟ فنقول لها اتكلي على الله عز وجل ولا تكون خوافا من العين، فإن الخائف من العين ربما يصاب بها. وإن كانت تخفي عددهم لسبب من الأسباب فلا حرج عليه، ولكن لا بد من التأويل. فمثلا إذا كان ثمانية تقول أولادي أربعة يعني الكبار منهم مثلا، أو يعني البنات منهم، أو الذكور ما دام أربعة ذكور وأربع بنات. المهم لا بد أن تتأول حتى لا يكون كلامها كذبا.
جزاكم الله خيرا.
أنا أنصح إخواني المسلمين أن مثل هذا الأمر أن يسألكم أولادك كيف معيشتكم، لأن هذا من التدخل فيما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. اللهم إلا رجلا يسأل هذا السؤال من أجل أن يعطيهم من الصدقات أو التبرعات فهذا لا دخل، وإلا فليس له شغل من أولاد الناس. تضر أم قلب؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى. نعم فضيلة الشيخ.
نعم.
هذه السائلة تقول هل يجوز أن نعطي الخدم من زكاتنا؟
نعم يجوز للإنسان أن يعطي الخدم من زكاته إذا كانوا أهلا للزكاة، والغالب أن هؤلاء الخدم فقراء مستحقين للزكاة غير طيب ما لم يكونوا غير مسلمين، فإن كانوا غير مسلمين فإن الزكاة لا تحل لهم.
هذه السائلة أيضا تقول فضيلة الشيخ والدها مريض ولا يستطيع الصوم، هل يقضون عنه؟
أقول لا يجوز أن يصوم عنه لأنه لا يصوم حي عن حي، ولكن يطعمون عن كل يوم مسكينا مدة من الرزق، والصاع المعروف في نجد خمسة أمداد، لأن مد النبي صلى الله عليه وسلم ربع صاع، لأن مد النبي لأن المد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربع صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصاع المعروف في نجد أربعة أحمال، وعلى هذا فيكون الصاع الموجود في نجد خمسة أمداد، ولكن لا بد أن يطعم مساكين بعدد الأيام، بمعنى أنه لا يجوز أن يجمع الطعام ويعطيه خمسة مثلا، بل لابد من أن يكون المساكين 30 إن كان شهر وافيا تاما، أو 29 إن كان الشهر ناقصا. نعم.
جزاكم الله خيرا، معنا مكالمة. فضيلة الشيخ.
نعم.
هذه سائلة تقول بأنها لها أخت توفي زوجها وهي في الحجاز، وسيأتي إن شاء الله فريضة الحج هذا العام وهي في الحجاز، هل يجوز لها أن تؤدي فريضة الحج وهي في الحجاز؟
لا يجوز لها ذلك، لأن المحاجة أن تمكث في بيتها زمن الحجة كلها، إن كانت حاملا فإحجابها يتم بوضع الحمل ولو لم تبقى إلا شهرا أو شهرين أو يوما أو يومين، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام.
طيب، السائلة تقول أيضا تستدرك في سؤالها فضيلة الشيخ وتقول هل يجوز لها أن تقوم بزيارة أخ لها مريض أجرى عملية؟
يعني محاجة.
نعم
صحيح. لا
يجوز.
وجدت الحمد لله الآن الهاتف موجود، تسأل أخاها عن صحته في الهاتف وتعتذر منه لأنها في عدة ولا يمكنها الخروج.
فضيلة الشيخ لها سؤال آخر تقول بأن عندها قطعة أرض منذ 10 سنوات، لا تدري هل تبنيها أو تبيعها، هل عليها زكاة؟
ليس عليها زكاة، لا تدري هل تبيعها أو تعمرها أو تبقيها تحفظ دراهمها، فليس عليها زكاة، لأن زكاة الأراضي إنما تجب إذا كان الإنسان ممن يتجر بالأراضي، يبيع ويشتري في الأراضي من أجل الربح. وأما شخص عنده أرض لا يدري أيبيعها أو لا، وقد أبقاها في الحاجة، فهذه ليس فيها زكاة.
يا شيخ حفظكم الله، هذه السائلة تقول الولد الصغير في العمرة هل يكون محرم، وما هو السن المناسب في ذلك ليكون محرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. المحرم لا بد ان يكون بالغا عاقلا، والبالغ هو الذي تم له 15 سنة او انزل منيا او نبتت حانته، فمن لم يبلغ لا يصلح ان يكون محرما. فاذا لم يكن للمراه محرم فانه لا يحل لها ان تعتمر ولا ان تحج.
الصغير هل تلتفت فيه الخلوه شيء؟
والله بعض العلماء يقول اذا كان الصغير يعني 7 سنوات او نحوها، وانه انسان يجب فطن، انه لست ان تزول الخلوه. بعضهم
يقول لابد
أن يكون بالغا
عاقلا. أحسن الله إليكم، معنا مكالمة الآن، تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخ، هذه سائلة على الخط تقول في سؤالها بأنها إذا جاءت تصلي تتكلف بالوضوء، وأيضا عند تغسيل الملابس عند لمسهن تذهب مرة ثانية وتتطهر، هل من توجيه حول سؤال هذه السائلة وكثير من الأخوات؟
نعم، توجيه لهذه المرأة وأمثالها أن تستعين بالله من الشيطان الرجيم، أن يكون لديها عزيمة قوية في مدافعة هذه الوسواس، وأن تعلم أن الحظ الطهارة فلا تأخذ الثياب ولا المصلى ولا البدن إلا إذا تيقن في النجاح، وأما مجرد الوهم هذا لا إدراك به، ولتعلم السائلة ومن يسمع لأن الإنسان إذا استدرك هذه الأقوال فإن ذلك يؤدي إلى خطر عظيم، ربما يلحقه الوسواس في صلاته حتى يبقى لا يستطيع أن يثبت تكبيرة الإحرام ولا أن يسلم. على هذه المرأة أن تستعيذ بالله من الشرار فيه وأن يكون لديها عزيمة قوية تدافع بها هذا الوسواس، كما أني أنصح هيا وغيرها بأن تحرص على قراءة الأوراد الشرعية مثل آية الكرسي والآيتين في آخر سورة البقرة، وقل والله أحد ومعوذتين. إن من قرأ الأوراد الشرعية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت حجزا له من الشيطان، لكن لما أعرض كثير من الناس اليوم عن قراءة هذه الأوراد أو صاروا يقرؤون أورادا بدعية ما أنزل الله بها من سلطان تسلطت عليهم الشياطين في الوسائل والأوهام والتخيلات، حتى كان واحد منهم إذا أصيب بزكام قال إن فيه نفسا من الجن أو شيئا من العيب أو شيئا من السحر، كذلك بسبب إعراضهم عن الأوراد الشرعية حتى استولت عليهم الشياطين حصلت هذه المضار العظيمة التي أصبحت عند كثير من الناس وكأنها حقائق وهي في الحقيقة خيالات لا أصل لها. نعم
يا شيخ محمد.
نعم.
هذه الأخت السائلة معنا على الخط تستفسر عن كفالة اليتيم في وقتنا الحاضر، هل هذا ينطبق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحديث الذي أشارت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا وكافي اليتيم كهاتين، وقال يا أخوي الكتاب والرسل، لكن كفالة اليتيم أن يحتضنه الإنسان ويقوم بشفايته كما قال الله تبارك وتعالى وكفلها زكريا. وأما أنه مشهور الآن من الصدقة على الأيتام فهذا من باب إطعام المسكين وليس من باب كفالة اليتيم.
تقول في سؤالها الأول يا شيخ بأنهم أحرموا للعمرة من الميقات وهم بالطائرة ويريدون أن يأتوا بعمرة ثانية.
نعم رحمة الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول لا يأتون بعمرة ثانية إلا إذا رجعوا إلى بلدهم ثم أنشأوا سفرا آخر، وذلك لأن الإتيان بعمرة ثانية لسفر واحد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا هدي أصحابه، ومعلوم أنه لو كان مشروعا لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ولم يشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، فهم أحرص منا على الخير وأشد منا رغبة فيه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فلم ترد العمرة مكافرة إلا بقضية واحدة معينة خاصة بسبب، فهي قضية عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أحرمت بعمرة، ففي أثناء الطريق حاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل عمرتها حجا فتكون قارنة. ففعلت. فلما انتهى الحج ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بحمرة مستقلة فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها ليحسن عيد، فأحرمت من ذلك المكان، وأخوها عبد الرحمن معها ولم يأتي بحمرة، ولو كانت مشروعة لكان لأتى بها لأنه خرج إلى التلبيس، ولكنه لم يأتي بها لأنه يعلم أن هذا ليس من المحمود المشهور. وهؤلاء الذين يريدون الخير يذكرون من الطواف، ففي الطواف خير وبركة، لأن الطواف مشروع في العمرة والحج وغيرهما، لكن تكرار العمرة ليس من السنة. حتى ان بعض اهل العلم قال لا ادري هؤلاء ايؤذرون ام يؤذرون، يعني الا يحصل لهم طواف او يحصل لهم اذن، لانهم اذوا بما لم يكن مشروعا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. فنصيحتي لهذه السائله ولغيرها ايضا ان لا يكرر العمره لا في رمضان ولا في الف، إن قدر أن يرجع إلى بلده ثم يأتي بعمرة جديدة فلا بأس.
تقول الشيخ إذا سافرت عليها الدورة من أي سحر؟
إذا سافرت مرة عليها الدورة سحر مثل الميقات كما يحرم غيره، لكنها لا تطوف البيت ولا تسعى حتى تبكي.
كيف تصوم الجوارح في رمضان؟
تصوم الجوارح في رمضان في الكف عن الآثام، يعني اللسان لا يتكلم بالمحرم، اليد لا تبتس بالمحرم، الرجل لا تمشي الى محرم، الاذن لا تسمع الى محرم، العين لا ترى نظرا محرما. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الجود والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هذا صيام الجوارح. ومن صيام الجوارح القيام بما اوجب الله، من الفرائض والواجبات التي بالله والتي لعباد الله. نعم.
المبالغه في تقديم الاطعمه والاشربه في نهار رمضان، لعل لكم تعليق بذلك فضيله الشيخ.
المبالغه في الاكل والشرب في ليالي رمضان غالبها إسراف ومجاوزة للحد، ولقد قال الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والعجب من كثير من الناس، لا أقول أكثر الناس، أقول كثير منهم، يدعى رمضان وكأنه أيام متعة، نوم في النهار وأكل وشرب مسرف في الليل، وتجول في الأسواق يحصل به من الفتنة ما أمكن الله به عليه. يعني لو رأيت مظهر الناس في رمضان مع الأسف لرأيت مظهرا بعيدا مما أريد من العباد من اغتنام موسم هذا الخير في العمل الصالح، في قراءة القرآن، في الصدقة، في الإحسان، في البر، في الصلة. هذا رمضان. رمضان ليس محل منها وشرف. فنصيحتي لإخوان المسلمين أن يغتنموا هذا الشهر المبارك الصيام الحقيقي في نهاره والقيام في لياليه على الوجه الذي ينبغي ان يكون عليه، وان يكون هذه الفرصه كم من انسان استعد لرمضان ولكنه مات. وكم من انسان ادرك رمضان ولكنه خسره.